لعن عمر لعن عمر
الله يلعن عمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة والأربعون. إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس. وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود. وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان: الأوجه الأول ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد. الفرض الأول كان أنه قد أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية فقام، الآن يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ولا يحتاج إلى الجلوس لأنه قد أتى به، وهذا واضح. الفرض الثاني أنه لم يجلس أصلا أو يشك في ذلك، فإنه إذا شك في أنه هل جلس أم لا فمقتضى الاستصحاب أنه لم يجلس. فذكر صاحب العروة أنه يجب عليه هدم القيام والجلوس أولا ثم الاتيان بالسجدة الثانية، لأنه لم يأتي بالجلوس الواجب بين السجدتين، فيجب عليه أن يأتي به أولا ثم يسجد للسجدة الثانية. هنا قد يقال بأنه إذا كان الواجب هو الجلوس عن السجود فهذا لا يمكن تداركه، نظير ما ذكره السيد الخوئي فيما لو نسي شخص القيام بعد الركوع فمباشرة من الركوع انحنى إلى السجود وقبل أن يسجد تذكر أنه لم يأتي بالقيام الواجب بعد الركوع. فالسيد الخوئي ذكر أنه فات محل التدارك. ليش؟ لأن الواجب والقيام عن ركوع وهذا قد فات منه. الآن حينما يرجع إلى حالة القيام، فهذا لا يكون قياما عن الركوع. فلا يجب عليه أي شيء، يسجد ويبغي في صلاته. فيقال في المقام أنه لو كان الواجب هو الجلوس عن السجود، فلو قام نسيانا ثم تذكر أنه نسي الجلوس بين السجدتين وكذا السجدة الثانية، فإذا يرجع ويجلس هذا لا يكون جلوسا عن السجود. ولكن هذا الإشكال غير تام، فإن الظاهر من الأدلة أن الواجب هو الجلوس بين السجدتين. وإن قلنا بأن الظاهر من الأدلة بالنسبة إلى القيام بعد الركوع أن الواجب هو القيام عن الركوع، أما في الجلوس بين السجدتين فظاهر الأدلة أن الواجب هو الجلوس بينهما لا الجلوس عن السجود. خب، يبقى الفرض الثالث وهو أنه جلس بعد السجود الأول، لكن تخيل أنه جلس عن السجود الثاني، ولأجل ذلك نوى أن هذا جلوس بقصد جلسة الاستراحة التي تجب بعد السجدتين، فهو نوى أن يكون جلوسه بنية جلسة الاستراحة، نوى أن يكون جلوسه بعد السجدة، ولكن تبين له أنه كان يجب عليه الجلوس بعد بين السجدة لأنه بعد لم يأتي بالسجدة الثانية، فصاحب العروة يقول الأوجه كفاية ذاك الجلوس عن الجلوس الواجب بين السجدتين.
إذا السجد الثاني مو واجب
حتى، لا المهم جلسة الاستراحة وجبت أو لم تجب، هذا مو مهم، المهم
أنه حق قال بالوجوب وراء السجدتين الجلوس.
بلي بلي، المشهور بين الإمامية وجوب الجلوس بعد السجدتين. أنتم الظاهر تشيرون إلى أبناء العامة حيث ما يوجبون الجلوس بعد السجدتين.
يقومون على طول.
إيه يقومون على طول.
يقومون على وكما سمعنا إحنا ناس
لماذا استوجه صاحب العروة إجزاء هذا الجلوس عن الجلوس بين السجدتين؟ لأن كون الجلوس بين السجدتين ليس عنوانا قصديا، ليس من العناوين القصدية، ليس مثل صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر والعصر اختلافهما بالقصد، ولذلك لو تخيل أنه لم يصلي الظهر فقام فنوى صلاة الظهر، وبعد ذلك التفت إلى أنه قد صلى الظهر سابقا فلا تكون صلاته صحيحة إلا إذا كان قصد صلاة الظهر بباب التوصيل، يعني قصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه ووصفه بأنه متعلق بصلاة الظهر، هنا نسميه بالخطا في التطبيق، نقول بالإجزاء. فإذا نوى امتثال الأمر الفعلي بصلاة الأمر الفعلي ووصفه بأنه متعلق بصلاة الظهر، ثم تبين له أنه كان متعلقا بصلاة العصر، يجزئه ذلك عن صلاة العصر.
مثال خطأ بالتطبيق
عليه. وأما إذا قصد امتثال الأمر بصلاة الظهر لا كتوصيف بل كقيد في البنوي والمقصود، فهنا إذا تبين له أنه قد صلى الظهر سابقا فلا يجزئه عن صلاة العصر، تبطل صلاته ويجب عليه الإتيان بصلاة عصر من جديد. وذلك لأن الاختلاف بين صلاة الظهر والعصر بالقصد، لأن الظهر والعصر عنوانان قصديان. وأما كون الجلوس بين السجدتين أو بعد السجدتين هذا يتبع الواقع. ليس تابعا لقصدي وقصدك، تابعا للواقع. مثل الركعة الأولى والثانية، أنا ظنيت أني في الركعة الأولى، ظنيت بمعنى أني كنت معتقد أني في الركعة الأولى، وبعد ذلك تبين لي أني كنت في الركعة الثانية، لأن كون الركعة هي الركعة الأولى أو الثانية لا تتبع القصد، تتبع الواقع. فهكذا في الواقع. فإذا ما ذكره صاحب العروة في هذه المسألة صحيح تماما. المسألة 45، إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين، علم بأنه نسي إحدى السجدتين وشك في أنه هل نسي السجدة الأولى أم لا، فذكر صاحب العروة أنه هل يجب عليه إتيانهما أو تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى؟ وجهان، أوجههما الأول يعني وجوب إتيانه بكلتا السجدتين،
تداركهما
يجب عليه تداركهما. لا، المفروض أنه علم يعلم بنسيان سجدة ويشك في نسيان السجدة الأخرى.
يشك في الأخرى.
فصاحب العروة يقول يجب عليه تداركهما. لماذا؟ لأنه إذا رجع وهدب القيام مثلا، رجع ليتدارك السجدة، عاد محل السجدة الأولى فصار شكه في محله. ولذلك وجب عليه الإتيان بتلك السجدة.
شو صار شكه في محله؟
هذا لأنه لما رجع من القيام ها هدم القيام ورجع، ويريد أن يتدارك السجدة الثانية، فهو يقع في محل السجدة الأولى
لأنه شاك،
وهو يشك في السجدة الأولى أيضا، والمفروض أن شكه صار في محل السجدة الأولى، فيجب عليه الاعتراض هذا الشك. هذا التعليل من صاحب العروة غير متجه،
غير وجيه،
لأن قاعدة التجاوز إذا تحقق موضوعها بالنسبة إلى شيء، فبالعود إلى ذلك الشيء لا تبطل قاعدة التجاوز، لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه. مثلا أنا لو شككت في السجدتين بعد القيام فهدمت القيام لأجل أن أشيل شيء من القاع، فلوسي واقع على القاع، فخفت واحد يجي هو
يا أفضل
فهدمت القيام وجلس، هل يجب علي تدارك السجدتين؟ لا، لأن الشك في تلك السجدتين كان بعد القيام، وشمله قاعدة التجاوز، وبهدم ذلك القيام الشيء لا ينغلب عما هو عليه. ولأجل ذلك علق السيد الشيرازي، السيد عبد الهادي الشيرازي الله يرحمه، والسيد الإمام صلى الله عليه وسلم، أن الأوجه هو الثاني، يعني جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى، فما يجب عليه إلا تدارك السجدة الثانية إذا كانت النكتة في كلام صاحب العروة هي التي ذكرها في العروة، فالإنصاف أن الحق مع السيد الشيرازي والسيد الإمام. لكن المهم هو المانع أن تحقق الموضوع لقاعدة التجاوز من الأول
لم يتحقق
من الأول موضوع قاعدة التجاوز،
وذلك
بالنسبة إلى السجدة الأولى، وذلك لأن هذا القيام قيام غير مأمور به جزماً لفرض علمي بأني نسيت السجدة الثانية ودخلت في قيام في غير محله، هذا القيام غير مترتب، فلا يسوغ عنوان الخروج عن المحل الشرعي المشكوك والدخول في جزء مترتب.
مترتب التكوين بالأمور الاعتبارية، فموت المحل.
يعني شنو؟ يعني لو
يعني احنا ورا السجدتين نكون نقوم،
لا مو هذا القيام، مو هذا
كان القيام مأمور بها ولا احنا هيك نفت فمضيت في غيره،
لا مو هذا القيام، هذا القيام هذا القيام لا يحقق الخروج عن المحل الشرعي.
وهذا هم شيء اذا انا صليت،
لان المحل الشرعي للسجدة ان تكون السجدة قبل القيام المأمور به،
وهذا هم يزعل لوازم كثيرة، وهذا
فاذا دخلت في قيام مأمور به فقد خرجت عن المحل الشرعي.
يعني نفرض ان نسيت السجدة، شيء يسموه سجدة واحدة، وصليت وركعت بدل شاي كلها ما مامور بيها تمشي على حشاي مالتك فأنا كل اللي هيش أجي فني شو أجي على حل حشاي تقول لابد من الأمر لترتبه على الجزء السابق فلو أنا ترك السجدة قمت قمت وقريت وركعت ذلك كل ما مامور بيها
ليش
ما مامور بيها
لا إذا ركعت ولم تلتفت إلى نسيانك للسجدة فتلك السجدة ليست جزءا في هذه الصلاة لأن يعني من نسي السجدة إلى أن ركع فالواجب عليه هو قضاء تلك السجدة وهذا بخلاف البقار المقام المفروض يعني في البقار أنه قبل الركوع
الركوع تبي مأمور هنا مأمور به أنا بس بتجي هاي القاعدة بس يعني تصدق بس على الجزء البعدي لو الدخول في الركوع في هاي مدى شخصها
لا إذا كان يجب عليه هدم هدم ذاك الذي دخل فيه كالقيام في المقام إذا كان يجب عليه هدم القيام
شلون متى يجب
والرجوع فهذا القيام غير مأمور به
والركوع شلون
أما إذا دخل في الركوع فتجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى ولا وما يجب عليه إلا قضاء السجدة الثانية لأنه دخل في جزء مترتب يعني هذا الركوع على تقدير إتيانه بالسجدة الأولى ركوع مأمور به على تقدير إتيانه بالسجدة الأولى ركوع مأمور به أما هذا القيام على تقدير إتيانه بالسجدة الأولى مع ذلك ليس مأمورا به من إتيانه السجدة الثانية هذا القيام حتى لو قد أتى بالسجدة الأولى مع ذلك هذا القيام ليس مأمورا به لكونه قبل إتيان السجدة الثانية فيجب هدم هذا القيام وتدارك السجدة بل السجدتين وأما إذا دخل في الركوع فالركوع مع نسيان السجدة الثانية مأمور به الركوع مع نسيان السجدة الثانية مأمور به وإنما لا يكون مأمورا به لو ترك السجدة الأولى أيضا وقاعدة التجاوز تقول إذا كان هذا الجزء الذي دخلت فيه مأمورا به على تقدير إتيانك لذاك المشكوك فقد تحقق موضوع قاعدة التجاوز فهذا الركوع لو قد أتيت بالمشكوك وهو السجدة الأولى فهذا الركوع مأمور به هذا يكفي في جريان قاعدة التجاوز
قيام الركوع شون القيامة مأمور بي أنا أقولك عدم الأمر بي شون الفرق بينه وبين الركوع إلا الركنية يعني ما هو الفرق
المسألة بين السادسة والأربعون
ما طحت
شيخنا ما ترى أنه كلام صعب هو في قدر المسألة غير نهاية
شلون
يعني قدر المسألة خمسة وأربعين غير يعني مثلا إذا علم بعدم القيام بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين لم يحدد لا الأولى ولا الثانية
لا هذا واضح
وشك في الأخرى
نسيان إحدى السجدتين قطعا السجدة المعلوم نسيانها تكون السجدة الثانية عادة هالشيء
نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى هل النسيان هي الأولى
لا هذا واضح هذا معنى لو واحد يعلم بأنه نسي إحدى السجدتين ويشك في نسيان الأخرى يعني يعلم بأنه لم يسجد السجدة الثانية ويحتمل أنه لم يسجد السجدة الأولى أيضا هذا معنى المسألة السادسة والأربعون
التعبير
نفسه المسألة السادسة والأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعة بنى على الأربع وسلم، وأراد أن يقوم فيأتي بصلاة الاحتياط، فإذا حصل له الاعتقاد واليقين بأنه قد صلى أربعا، فبطل جلس الدقيقة كذا، وبعد عاد إلى الشكل مرة ثانية. فما بينهما
بعد لم يفعل المناسب،
وبعد لم يأتي بالمناسب كما تفضلت. صاحب العروة ذكر أنه هل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشاك
وهو الحاق
أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشك بعده شك في الفراغ،
لا يعتني بشك
يعني.
وهو الحاق
وجهان والأحوط الأول. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب العروة قطعا باطل. ليش؟ لأن موضوع قاعدة الفراغ هو أن لا يكون شكه في أثناء العمل، وهذا قد شك بين الثلاث والأربع في أثناء الصلاة. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. وفي رواية أخرى إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، وهذا في أثناء الصلاة كان شاكا بين الثلاث والأربع، فكيف تجري قاعدة الصلاة في حده؟ مضافا إلى أنه بناء على اعتبار احتمال الذكر والالتفات في جريان قاعدة الفراغ، كما عليه جملة من الأعلام كالسيد الخوئي، فما تجري نكتة الأذكرية واحتمال الالتفات في هذه الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة هم كان شاكا. فهذا الوجه الثاني خلوه ما يفيدنا، يبقى الوجه الأول وهو أن يقوم فيأتي بصلاة الاحتياط. السيد الحكيم ناقش في ذلك، قال لا، يقوم فيأتي بركعة متصلة. ليش؟ لأن موضوع الإتيان بصلاة الاحتياط هو الشك المستمر، من داخل الصلاة إلى ما بعد الصلاة. موضوع صلاة الاحتياط هو الشك الحادث في أثناء الصلاة والمستمر إلى ما بعد الصلاة،
ما بعد صلاة الاحتياط،
إلى أن يأتي بصلاة الاحتياط. والمفروض
قد انقطع،
أن شكه في أثناء الصلاة قد انقطع وزال، وهذا الشك شك جديد فلم يتحقق يعني. فالآن هذا الشك الجديد ليس موضوعا لقاعد لصلاة الاحتياط، لأن هذا الشك ليس شكا حادثا في أثناء الصلاة، هذا شك جديد، والشك الحادث في أثناء الصلاة لم يستمر، ولأجل ذلك حيث لا تجري قاعدة الفراغ أيضا يستسهل عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيقوم ويأتي بركعة متصلة، وبذلك يحرز أنه قد صلى أربع ركعات. غايته أنه يحتمل زيادة السلام وتشهد في الركعة الثالثة، وزيادة التشهد والسلام في الركعة الثالثة لو كانت فهي غير عمدية، لأنه أتى بذاك التشهد والسلام باعتقاد أن ذلك وظيفته. ويا سيدتين لا ما أتى بسيدتين، تشهد وسلم
عام بسالك عم متصلة شلون،
ثم يقوم فيأتي بركعة متصلة، هذه الركعة ركعة رابعة إلى إما ركعة رابعة لصلاتي أو لاغية. إذا كانت صلاته أربع ركعات فهذه الركعة لاغية، إذا صلاته ثلاث ركعات فالتشهد والتسليم وقع في غير محلهما من دون عمد، فتكون صلاته صحيحة وجدانا لا تعبدا، ليست صحتها ظاهرية بل واقعية.
وفي كما في الكلام تأمل ما انقطع عرفا ما انقطع الشيء المشكوك يعتبر عرفا،
والإنصاف أن هذا الكلام غير تام، لأن إطلاق دليل البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط يشمل هذا الفرق، لأن الوارد في الروايات من شك في أثناء الصلاة بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ثم يقوم فيأتي بركعة الاحتياط، وهذا يشمل المقام. إنما خرجنا عنه فيما لو كان فيما لو علم بعد الصلاة بأن صلاته تامة أو ناقصة، علم بأن صلاته أربع ركعات فالمقيد العقلي واللبي يخرج هذا الفرق عن دليل صلاة الاحتياط. لو علم بأن صلاته أربع ركعات واستمر هذا العلم ولم ينعدم هذا العلم، المقيد اللبي والعقلي يخرج هذا الفرق عن الفطرة. وكذا لو علم بأن صلاته ثلاث ركعات فالمقيد العقلي واللبي هم يخرج هذا الفرق عن خطاب الأمر بصلاة الاحتياط. وأما من شك أثناء الصلاة ثم علم بأن صلاته تامة وقبل تحقق المنافي عاد شكه من جديد، هذا مشمول لخطاب الأمر بالاحتياط، لخطاب مشمول لخطاب الأمر بصلاة
الاحتياط.
لم يرد في الخطاب من شك في أثناء الصلاة واستمر شكه. إذا شفتم ولو فد رواية ضعيفة بهذا اللسان أنا أقول من شك في أثناء الصلاة واستمر شكه إلى أن يأتي بالصلاة له. ما عندنا هيك رواية،
ما عندنا رواية، لا ما عندنا رواية، لا
لا
انت كل جاوبوا انهم عرفان لا يقطع لا يلزق عليه القطاع للشك. انا كل جاوب
حين العلم لم يشمله الخطا. حين العلم لا، المفروض انه لم ياتي بصلاه الاحتياط حين علمه. المقيد اللبي يخرج هذا الفرض، يعني فرض الاتيان بصلاه الاحتياط في حال العلم بان صلاته كانت 4 ركعات مثلا. واما اذا حصل اليقين بتمامية ركعات الصلاة في فترة ما بعد سلامه وقبل شروعه في صلاة الاحتياط، هذا لا يضر.
أقول شيخنا حين العلم ألا يقول أنا الآن لست مشمولا بالخطأ؟
يزول الموضوع. إيه
نعم،
حين علمه الآن أنا عالم قبل أن يعود الشك مرة أخرى، ألا أقول أن الخطاب لا يشملني الآن بسبب المقيد؟
مين خالف الآن لما حصل له اليقين بأن صلاته كانت 4 ركعات الخطاب لا يشمله، ولكن بعد عود الشك إليه نفس الخطاب يشمله. لماذا؟ ليست القضية قضية الاستصحاب حتى تقول بأن الاستصحاب يحتاج إلى الاستمرار والبقاء. قضية شرور الخطاب
شك الساري يسموه، العرف يحكم على الشك الثاني بأنه هو نفس الشك الأول. احنا نجاوب سيد الحكيم كل هيجي، سيد الحكيم يدعي مثل ما الشيخ اسماعيل قال، يقول ارتفع الموضوع فلا يشملني.
إذا ورد في الخطاب إذا من شك في أثناء الصلاة بين 3 و4 وبقي شكه إلى أن يأتي بصلاة الاحتياط، نعم إشكال سيد الحكيم يصير واحد. أما إذا لم يرد في الخطاب هجي، وإنما ورد في الخطاب أن من شك بين 3 و4 في أثناء الصلاة يسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط ويشمل هذا الفرق. نعم، ما دام هو معتقد بأن صلاته 4 ركعات فالخطاب لا يشمله. لماذا نمنع من شمول الخطاب له؟ لماذا نمنع من شمول الخطاب له بعدما عاد إليه الشك في فرض حدوث الشك في أثناء الصلاة؟
يدعي سيد الحكيم أنه شك جديد بينما العرف لا. سيد الحكيم يقول الشك الثاني شك
جديد. لا، شك جديد أقبل، شك جديد، ولكن هذا الشك الجديد ليس موضوعا. الشك حادث في أثناء الصلاة موضوع للأمر بصلاة الاحتياط إلا في فترة اليقين.
شيخنا أنا حينما كنت الصلاة الشك موجود والخطاب
لعدد ركعات الصلاة،
حينما كنت بالصلاة الشك موجود والخطاب شامل، لما علم ارتفع الخطاب ارتفع الشمول.
أولا شيخنا بإمكان أحدنا أن يقول أن الخارج هو فرض العلم المستمر إلى أن يأتي بصلاة الاحتياط، وهذا العلم الذي يزول قبل الإتيان بصلاة الاحتياط لا يرفع الخطا. هذا أولا، وهذا ظاهر سلام السيد الفضل.
العلم بماذا؟
وثانيا نحن نقبل منكم أنه ما دام هو عالم بالواقع فالخطاب منفرد، ولكن لماذا لا يشمله الخطاب بعد عود الشك؟ لا لأجل هذا الشك الجديد، بل لأجل الشك السابق في أثناء الصلاة وزوال المانع. المانع هو العلم وقد زال، والمقتضي هو الشك في أثناء الصلاة وهو موجود، يعني وكان الشك في أثناء الصلاة كان موجودا، فهذا هو المقتضي لشمول خطاب الأمر بصلاة الاحتياط. والعلم مانع فزال المانع. المهم هو زوال المانع و عدم وجود أي مانع لشمول خطاب صلاة الاحتياط لذاك الشك الحادث في أثناء الصلاة.
تجيب عبارة علمية نشوف العرف مثل ما نسم عرفين شوف شك واحد يعني إذا نجيبه للعرف يشوف الشك السابق كشك أو نفس الشك.
المهم سيدنا أن خطاب الأمر بصلاة الاحتياط يشمل هذا.
لك وجه الشمول يختلف.
فلو أراد أن لا يأتي بصلاة الاحتياط يأتي بصلاة بركعة متصلة فلا يمكننا الحكم بصحتها، وذلك لأن خطاب الأمر بالاحتياط ظاهر في الوظيفة التعيينية، وهذا هو سر المنع من اتيانه بركعة متصلة.
ظاهر في شنو شيخنا؟ في الوظيفة شنو؟
في الوظيفة التعيينية.
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 التعيينية. السيد الخوي ذكر شيء بسيط نقول هذا حتى ينتهي هاي المسألة. السيد الخوي يقول ردا على السيد الحكيم أنكم لو منعتم من شمول خطاب الأمر بالاحتياط لهذا الفرق فلازم تحكموا ببطلان الصلاة.
لماذا؟
ليش؟ لأن دليل الأمر بالاحتياط بعد أن لم يشمل هذا الفرق فيكون المرجع صحيحة صفوان. إن إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعيد الصلاة.
وجه المصداقية
الخطاب العام دل على مبطلية الشك، والمفروض أن المخصص وهو الأمر بصلاة الاحتياط لم يشمل هذا الفرق. المخصص لم يشمل هذا الفرق فرجعنا إلى عموم صحيحة الصفوان، وهو أن كل شك في أثناء الصلاة مبطل إلا ما يشمله دليل الأمر بصلاة الاحتياط.
مثل أصول مثبتة
المهم يمكن التفريق أن هذا العلم الثاني إذا كان نفس الأول بحيث عاد نفس الشك أنه بعد يبقى موضوع الشك، أما لا لو علم قطعا أن هذا علم جديد مثلا ارتفع شكه ولوجود شخص آخر قال له
أنا إن شاء الله نبين كلام السيد الخوي في الليلة القادمة مع تعاليق عليه. هذا الذي تفضل السيد الظاهر أنه أشار إليه المحقق العراقي، هو يقول هذا طبعا يرجع إلى أصل البحث، ويقول إن كان الشك الجديد نفس الشك السابق من حيث المقتضي والسبب كانت وظيفته صلاة الاحتياط، وأما إذا كان الشك الجديد ناشئا من سبب آخر
غير شكل عواب ما جاء شيء جديد عليه أو إذا لا يصير يدخل يختلف شلون يعني
فإذا عن سبب آخر يعني بعد ما يتوهم أنه استمرار ذاك الشيء
إيه بعد عواب
هنا الأوجه والحكم بصحة الصلاة. هذا كلام المحكم العراقي، هم إن شاء الله في الليلة القادمة نطرح كلامه ونتكلم فيه.
أنا قيدناه بالعرف، إحنا العرف شيء يقول بالعلى مشكوك رجل على هذا يقول لك جاي حمد جدا فرعون.